الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة، روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحداً منكم عمله، لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيئاً من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث العظيم فيه بيان كيفية سير الإنسان المسلم في هذه الدنيا حتى يصل إلى الوجهة التي يقصدها، والدار التي ينبغي له أن يسكنها، وهي الجنة. والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث العظيم سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما رواه الإمام ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يصلي فوق صخرة، قال جابر: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية ثم رجع، فوجد الرجل يصلي على حاله، مكث زمانا طويلا يصلي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال حدثهم بهذا الحديث العظيم. بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقائق عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة على بال كل مسلم. أول هذه الحقائق أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، وأنه لا ينجو من النار بكسبه، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فدخولنا الجنة برحمة من الله. لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. وانظر إلى هذا اللفظ النبوي العظيم: أن يتغمدني الله برحمة. شبه الرحمة التي تكون سبباً لنجاة الإنسان المؤمن بغمد السيف. غمد السيف يحيط به ويستره ويحفظه، فإذا رحم الله عز وجل الإنسان ستره سبحانه وتعالى وحفظه من المهالك. إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم وضع لهم قانون السير، كيف يسير الإنسان ليصل ولا ينقطع في وسط الطريق. السير طويل، والسير تمثيل لهذا الدين وتكاليفه، والدين كثير، الدين كبير، والإنسان لا يستطيع أن يقوم بجميع تفاصيل هذا الدين. ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم القانون المحكم الذي إذا أخذ به وسار عليه وصل سالماً بإذن الله تعالى. قال لهم عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. احرص على أن تصيب السداد، على أن تكون مصيباً على الدوام، فإذا لم تستطع ذلك فكن قريبا من تلك الحال وقاربوا، سددوا وقاربوا. ثم أرشدهم إلى استغلال أوقات النشاط والرغبة والجد بأن يستزيدوا من العمل فيها، فقال: أغدوا وروحوا. أغدوا يعني امشوا في الغدات في البكور وقت برود الجو وصلاح الراحلة للمشي، فتقطع المسافات الكثيرة بجهد بسيط بدون عناء كبير. لا تمشي وقت اشتداد الحر فترهق النفس وتكل الراحلة، إنما اغتنم الأوقات المناسبة للمشي. أغدوا، امشوا في أول النهار، وامشوا أيضا في آخره، روحوا، امشوا في الرواح، واستعينوا بشيء من الدلجة. قال: وشيئا من الدلجة، والدلجة المشي في الليل. فاستعينوا بالمشي في أوقات الراحة، أوقات الرغبة، أوقات النشاط. وهكذا ينبغي أن يكون سير الإنسان المسلم إلى الله تعالى والدار الآخرة، أن يغتنم أوقات الرغبة وأوقات النشاط، وألا يكل قلبه ونفسه، وألا يكره نفسه على العمل فتكون النتيجة هي الانقطاع. وأرشدهم عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة إلى طبيعة النفس الإنسانية، أن هذه النفس تعتورها أحوال مختلفة، فتأتي عليها حالات هي أشد ما تكون رغبة في الخير وحرصا عليه، وتأتي عليها ساعات تمل وتفتر. فيقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: لكل عمل شرة، يعني رغبة ونشاط، لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. تعقب الرغبة والنشاط فتور، وهذه طبيعة الإنسان، لكنه يحذر عليه الصلاة والسلام من نوع من الفتور. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية: فقد أفلح. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، والعياذ بالله تعالى. الهلاك أن تكون وقت الفتور على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض والواجبات والحلال والحرام. مقبول منك أن تفتر عن النوافل، مقبول منك أن تفتر عن بعض الزيادات التي كنت تفعلها في أزمان الخيرات، لكن غير مقبول أن تفتر فتقع في الحرام بأن تضيع الأمر فتترك الفريضة، أو ترتكب النهي فترتكب الحرام، فهذا هلاك كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي هذا الحديث الذي بدأنا به يبين عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة، أنك إذا سرت في أوقات الرغبات ومشيت إلى الله تعالى متخذا سبيل القصد، قال: القصد، القصد تبلغ، القصد يعني التوسط، قصد الأمور أوساطها، فلا تكون مغاليا فتزيد، ولا تكون جافيا فتترك. فإذا كنت تتعبد لله تعالى في أزمان الخيرات فهذا الذي تتعبد له في تلك الأزمان فرض فرائض في كل الأزمان وحرم حراما في كل الأزمان، أقل الأمور أن تقتصد على ذلك فتؤدي الفريضة وتجتنب الحرام. فإذا فعلت ذلك وصلت، ولذلك قال: القصد، القصد تبلغ. إذا سلكت طريق القصد وصلت بإذن الله تعالى إلى المنزل الآمن، وصلت إلى الجنة، وكانت نهاية هذه الرحلة السعادة الأبدية. وهذا شيء سهل، شيء يسير جدا، من لطف الله تعالى وبره ورحمته بنا أن خفف علينا التكاليف، فالدين سهل يسير. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أو جاء إلى باب المسجد فإذا رجل يكثر الصلاة كثير الصلاة، فقال لصاحبه الذي بجانبه، قال له: يا أبا محجن، أتقوله صادقا؟ أتظنه صادقا فيما يفعل من كثرة الصلاة؟ فقال أبو محجن: هذا فلان يا رسول الله من أكثر أهل المدينة صلاة، أكثر أهل المدينة صلاة هو هذا، فكيف لا يكون صادقا؟ قال: فنفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: إنكم أمة أريد بكم اليسر، إنكم أمة أريد بكم اليسر، من لطف الله أن يسر علينا التكاليف، فالفرائض قليلة محدودة، والمحرمات قليلة محصورة، فإذا ألزمت نفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات في سائر الأوقات نجوت بإذن الله تعالى، وإذا هبت عليك رياح نشط فيها القلب فاستغللتها في الزيادة فذلك خير إلى خير، لكن لا يجوز بحال أن تفتر حتى تضيع الفرائض أو تأتي المحرمات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، قضية الانتكاسة بعد الاستقامة، الزيغ والانحراف بعد الهدى والاستقامة، هذه القضية أوضحت آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مما ينبغي أن يهتم بها كل مؤمن. فالله تعالى وصف الراسخين في العلم عباده المؤمنين بأن من أهم دعائهم الذي يدعون به ربهم قوله سبحانه وتعالى عنهم في آل عمران في الصفحة الأولى أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهم يخافون من الزيغ بعد الهداية ومن الانحراف بعد الاستقامة، فهذه الحال حال مكروهة عند الله تعالى، أن يكون الإنسان مستقيم الحال ثم فجأة ينتكس على عقبيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء في مناسبات متفرقة. تحكي عائشة أنه كان يكثر ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في كثير من صلواته خاصة في الليل: أعوذ بك أن تضلني. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه الضلال بعد الهداية، أعوذ بك أن تضلني. وكان يقول كما في صحيح مسلم: أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من الرجوع والانتكاسة بعد التقدم والاستقامة. فهذه القضية حرية بالاهتمام والاعتناء، ليست من هوامش القضايا. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. قال ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة نيل الاستقامة، أعظم شيء يكرمك الله تعالى به في هذه الدنيا أن تكون مستقيماً على طول الطريق على طول الخط، أعظم الكرامات دوام الاستقامة. وهذه الاستقامة كما قلت أمرها سهل يسير، المقصود بها أن يتقي المسلم ربه فيؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، وله بعد ذلك أن يزيد ما شاء من النوافل. فحسن سياسة النفس، حسن التدبير لها محقق لهذا المقصود بإذن الله تعالى، أن يكون الإنسان حكيماً في إدارة نفسه، فإذا جاء وقت الرغبة زاد ونشط، وإذا جاء وقت الفتور ألزم نفسه بفرائض الله تعالى واجتناب نواهيه، فإذا فعل ذلك وصل. وقد قال الشاعر وهو يتحدث عن سياسة هذه النفس وأن صلاحها بهذا المزج وهذا التركيب في أوقات الرخاء وأوقات الشدة، يقول: عدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء، وأنت طبيب نفسك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نجي المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.